اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الباحث إلى مسألة تغير العين بالامتزاج، فالمشتري المغبون عندما اشترى الدهن أو السكر امتزج هذا الدهن بدهن آخر، فهل الامتزاج يوجب سقوط الخيار أو لا؟ المعروف بينهم هو ذلك، فإن الامتزاج ملحق بالنقل اللازم في هذا الحكم، فمتى ما تحقق الامتزاج فلا يصح للمغبون أن يسقط الخيار، فلا يصح للمغبون إعمال الخيار، لأنه لا يمكنه رد نفس العين المشتراة إلى البائع. وتوضيح ذلك أن الامتزاج يوجب الشركاء بين الشخصين المالكين للعين، وقد وقع الاختلاف في حقيقة الشركة على قولين: القول الأول وهو قول المشهور والمعروف، وهو أن الشريكين كل منهما يملك كل نصف من المال على نحو الإشاعة، فإذا كان عندي كيل من الأرز واختلط مع كيل آخر من الأرز لمالك آخر، فكل واحد من الشريكين يملك نصفا في كل جزء جزء، فالشريكان يملكان كل نصف متصور في المال بحسب انقساماته، وهذا هو رأي المشهور. ففي كل جزء جزئين كل منهما يملك بمقدار النصف، وهذا المبنى مقتضاه أن كل من الشريكين مستقل في الملكية ولا قصور في المالك، فإن المالك يملك النصف والآخر يملك النصف، وإنما هناك نقص وقصور في المال، وذلك لأن المملوك لكل منهما هو نصفه نصف المال لا جميعه استقلالا، فأنا الآن لا أملك تمام المال وإنما أملك نصف المال، والشيخ يملك نصف المال، فالنصفية مو وصف للمالك، وصف لمن؟ وصف للمملوك. واضح النصفية والتجزؤ معروضه المملوك لا معروضه المالك، وهذا ما يسمى أنه لا نقص من جهة المالك، يعني كل مالك مستقل، ولكن المملوك والمال الذي هو مصب الملكية هو مصب التبعض، هو مصب التنصف، هو مصب التجزؤ. ولهذا وجد في كلمات المشهور في إجلاء القوم. بعض الكتب التحقيقية يقولون أن الشرك القصور فيها في المال لا في المالك، والمراد من ذلك أن كل شخص من الشريكين مستقل في المالكية ولا قصور فيه، وإنما النقص والقصور في المال لأن المملوك لكل منهما هو نصفه لا جميعه استقلالا. بل ذكر المشهور أن كل واحد من المملوكين معلوم معين في علم الله تعالى، وإن انضم أحدهما للآخر بنحو لا يتمايزان، فكل واحد من المملوكين من المالين معلوم معين عند الله، وإن انضم أحدهما إلى الآخر ولا يتمايزان، فالمالكان مستقلان والمملوك ناقص وغير مستقل لأنه نصف المال. هذا المبنى الأول في الشركة. المبنى الثاني في الشركة وهو غير ما ذهب له المشهور وغير ما هو معروف، وهو أن الشريكين كلاهما مالكان للمال، فالأول مالك للمال والثاني أيضا مالك للمال، ولا تبعض في المملوك. فليس الأول يملك كل نصف النصف، وليس الثاني يملك كل نصف النصف، بل الأول يملك هذا المال وهذا عينه يملكه الثاني. فنفس المال مملوك للأول وللثاني، فلا تبعض في المملوك، لا تجزؤ في المال، فالمملوك مستقل ولا نقص فيه، وإنما النقص والتجزؤ والتبعض في المالك لا في المملوك. فأنت نصف مالك يا شيخ أنا، وأنا نصف مالك، والمملوك هو واحد، لكن أنا نصف مالك وأنت نصف مالك، فالتنصيف والتبعض بلحاظ المالك لا بلحاظ المملوك. ملتفتين مطلق؟ إذن بناء على هذه النظرية خطأ أن تقول أنا أملك كل نصف النصف وهذا النصف موجود ما يتميز وكذا. لا، الصحيح أن يقال هذا ملك لك وملك لي، غايته أنا نصف مالك وأنت نصف مالك، فالتنصيف والتبعض وعدم الاستقلالية في المالك لا في المملوك. إذن بناء على هذه النظرية المالك ناقص وغير مستقل لأنه كلاهما بمثابة مالك واحد. كان عندك مال وهل الشخصين منزلين منزلة الوقت الواحد، فهل الامتزاج المقتضي للشركة يقتضي عدم إمكان الرد على كلا المسلكين في حقيقة الشركة أو لا؟ شرط من هالبحث بحثنا أنه الشيخ العظم ذكر ففي وجوه أقوال، هذه كل مسألة مبنية على حقيقة الشركة وعلى أنواع الامتزاج. إذا حقيقة الشركة الشيخ جعفر فيها كم وجه؟ فيها وجهان، وذكرنا بالأمس أن صور البحث كثيرة. أدوخكم يا إيهان أخلص، فإنه ذكرنا بالأمس قد يكون الامتزاج مع مال في ملك المغبون، تارة الامتزاج مع ملك الثالث، تارة الامتزاج مع ملك الأجنبي، حيث لا صور. وعلى كل حال إما أن يكون الامتزاج بالأرجاء أو بالأعلى أو بالمساوي بحسب الصفات. امتزج الأرز مثلا الباكستاني بالأرز الإيراني، أيهما أفضل؟ اختلط الدهن الدهن كذا دهن الخراب المال سمبوسة وكذا بدهن السمسم دهن الزيتون فاضح. المهم فهذه ثلاث صور وهذه ثلاث صور، كم صير؟ تسع. وعلى كل حال الشركة فيها ما من أين صير كم؟ فمن طعن خلص نهاية السنة شيخنا واضح. فنحن نختصر الباحث إرفاقا بالطلبة. أفاد السيد الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 357 أننا الآن سنتكلم وتكلم على هم أتكلم على رأي المشهور والمعروف. فبناء على نظرية المشهور نقول الامتزاج يلحق بالنقل اللازم، فكأن المشتري نقل العين إلى الغير بنقل لا لازم، وفي موارد النقل اللازم لا يمكن رد نفس العين إلى البائع وحينئذ يسقط الخيار. وبيان ذلك هو أنه إذا اشترى المغبون زيتا مثلا فمزجه بزيت شخص آخر، فهذا المزج بناء على الوجه الأول في حقيقة الشركة مقتضاه أن ينتقل نصف زيت المغبون إلى ملك مالك الزيت الآخر. شفتين؟ لأنه سيتجزأ المملوك، هذا المجموع يتجزأ، وكن كل نصف النصف النصف من مملوك للأول ومملوك للثاني. فمقتضى هذا التجزؤ في المملوك أي التجزؤ في المجموع أن كل نصف نصف من هذا الجزء رجع إلى انتقل من ملكي إلى ملك الشريك الآخر، وجزءه الذي هو عنده انتقل إلى الطرف الآخر. فمقتضى الشركة أن كل جزء جزء من هذه العين للمالك المغبون تنتقل إلى مالك الشريك الآخر، لأنه هذا هو مقتضى أن مجموع المالين تجزأ على كلا الطرفين. فإذاً إذا أراد المشتري يا شيخ علي أن يفسخ، المفروض أن نصف هذه العين انتقلت إلى من؟ إلى الشريك. تفتين؟ انتقلت نصف هذه العين إلى الشريك، ومع فرض حصول الانتقال فلا يمكن الرد. واضح إن شاء الله يا جعفر؟ فإذا الامتزاج في الحقيقة موجب لحصول النقل، مو بس الحق حكمان، هو محقق أصلا للنقل مو الحق حكمي. متى ما تحقق الامتزاج تحقق النقل، وحيث أنه انتقلت نصف الأول إلى الثاني والثاني إلى الأول، وحينئذ إذا أراد المشتري أن يفسخ فإنه لا يمكنه رد العين المشتراة إلى من؟ إلى البائع. إلى البائع. إنما الكلام على المبنى الآخر. راجعوا الكلمات، ماذا يحصل؟ التزم جمع أنه هذه النكتة تأتي بناء على أي نظرية؟ نظرية المشهور، حيث إن كل واحد من الشريكين يملك نصفا في المجموع، وهذا يقتضي انتقال نصف أحدهما للآخر بإزاء انتقال نصف الآخر إلى الأول. والتباعد في وين؟ تباعد في المال مو في المملوك. أما بناء على النظرية الثانية وهو أنه ما حصل نقل وانتقال في نفس المال، وإنما صار تجزؤ في وين؟ في المالك. فهل بناء على هذه النظرية أيضا الامتزاج يمنع من الرد أو لا يمنع من الرد؟ وهناك حيثية أخرى أيضا في البحث، أقول لك مفاتيح تترجم، أنه هب أنه تحقق الامتزاج، فإن الامتزاج من قبيل النقل الجائز، إذ يمكن للشريك أن يطالب الآخر بالقسمة. هب أنه تحقق الامتزاج وتحقق الانتقال، إلا أنه يمكن لأحد الشريكين أن يطالب الآخر بالقسمة، فيكون هذا نظير النقل الجائز. فيكون هذا نظير النقل الجائز. فهل القسمة كافية في حل المطلب أو لا يتغير من القسمة شيء؟ لأنه انتقل نصف من أحدهما إلى الآخر، وبالقسمة لن يرجع ماذا؟ ماله الأول. إذن هناك حيثيات كثيرة. راجعوا ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه صفحة 357. هذا تمام الكلام في أي تنبي وصلنا أي فرق؟ قلنا احنا فروع خامس سادسا. قال وفي لحوق الامتزاج مطلقا، مطلقا يعني الامتزاج مع ملك الأجنبي، مع ملك المغبون، مع ملك الغابن، بالردي، بالمساوي، بكذا، أو في الجملة، في الجملة إذا لم يكن مع ملك الغابن مثلا، في لحوق الامتزاج بالخروج عن الملك وجوه أقواها اللحوق لحصول الشركة، فيمتنع رد العين الذي هو مورد استثناء المشهور. واضح؟ إذا لم يمكن الرد فلا خيار. كيف يمتنع؟ كيف يمتنع رد العين؟ بما ذكرناه قبل قليل من بيان نظرية المشهور. الفرع السابع، لو فرضنا بأن العين، ما تقول مسكينة مستكينة، بأن العين التي اشتراها وانتقلت إلى المشتري تغيرت، إما تغيرت بالنقيصة أو تغيرت بالزيادة، والزيادة تارة عينية وأخرى حكمية. فهنا ثلاث صور للتغير. الصورة الأولى التغير بالنقيصة، المشتري اشترى الفراش فتلف بعض هذا الفراش، احترق بعض هذا الفراش، فتغيرت العين بالنقيصة، سواء كانت النقيصة هم عينية، وقد تكون النقيصة نقيصة شنو؟ حكمية. نقل بلي صار فيها، كان اشترى عبدا خياطا فصار عبدا فاقدا للخياطة، فتغيرت العين بالنقيصة الحكمية. اشترى فرسا كان يعدو بشكل جيد، الآن انتفت منه هذه الصفة فنقصت قيمته السوقية. فما هو الحكم في مورد التغير بالنقيصة بعدما تغيرت العين بالنقيصة؟ اطلع على أنه مغبون، فهل له أن يرد العين أو لا؟ المعروف بينهم أنه لا يمكنه إعمال الخيار، لأن المشهور يقول المدار على إمكان تردي العينين اللتين وقع عليهما المعاملة، بحيث أنه يرجع إلى مال كل منهما ما كان عليه منذ الأول قبل إنشاء المعاملة. والمفروض أن العين قد تعيبت، قد تغيرت، فكانت ناقصة، فهذه العين الناقصة ليست هي نفس العين التي انتقلت بخصوصياتها إلى المشتري. وحينئذ لا يصح حينئذ أن يلزم البائع بقبول هذه العين المعيبة. هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول المدار على إمكان رد العين، ويمكنه رد العين، غايته أنه صارت معيوبة، صارت كذا، فيضمن له في موارد ثبوت الضمان. فإن كانت العين التي بلي أرى التي يردها فيها نقصان عيني، فالنقصان العيني ماذا يفعل فيه؟ يضمن بمثله أو بقيمته إن كان مثليا أو قيميا. وإن كان النقصان بلحاظ القيمة السوقية، فالمشهور بينهم أنه نقصان القيم السوقية لا تضمن. ولهذا الغاصب إذا غصب العين وجعلها عنده، وبعد ذلك تاب إلى الله، سمع دعاء خمين ليلة الجمعة، فأطرق فذهب مسكينا مستكينا وأرجع العين، هل يصح لمالك العين أن يقول نقصت القيمة السوقية أضمن لي القيمة السوقية؟ فإن المعروف والمشهور وهو المنصور يقولون بعدها يقول أنه لا تضمن القيمة السوقية، انخفاض القيم السوقية ليس مصبا للضمان. وقد وردت بعض الروايات الدالة على عدم ضمان القيمة السوقية، كما حقق أيضا ذلك في كتاب البيع. فلاحظ أم ثمت، فهو يرد العين إذا فيها نقصان عيني يضمن المثل أو القيمة، إذا كان قيمة سوقية خب ما يضمن القيمة السوقية. هذا في الغاصب، ما بالك بالمقبوض بالعقد الفاسد مثلا، أو أنه العين المشترات إذا كان هم العقد صحيح يثبت هناك خيار، واضح؟ فلا يزيد على الغاصب. ولهذا ذهب جمع من الأعلم أن مجرد تغير العين بالنقيصة لا يمنع من إعمال الخيار. هذا هو مورد شنو؟ تغير العين بالنقيصة. الصورة الثانية، تغيرت العين بالزيادة، والزيادة نفترضها زيادة عينية. شو زيادة عينية يعني؟ شيخ جعفر أعطي مثال زيادة عينية. واحد اشترى عين زيادة عينية، شنو تصير؟ كيف زيادة عينية؟ زاد وزنه. يعني شو زيادة عينية؟
زيادة يمكن يشار لها.
إذا وضعوك
أو خاطب ثلاثة،
إذا سألك ملك الموت حصلني. أعطنا مثال على الزيادة الحكمية والزيادة العينية، شو الجواب؟ الزيادة العينية تارة متصلة تارة منفصلة في الخامس، فمثال الزيادة العينية المنفصلة اشترى شجرة فأثمرت وقطفت أمرها. فإن الثمر المقطوف زيادة منفصلة، وتارة تكون الزيادة متصلة، اشترى غرسا فزرعه فكبر ونما. هذا زيادة شنو؟ زيادة عينية. اشترى عبدا، سيد أخي يقول صغيرا، هم فنما فكبر فصارت زيادة عينية. اشترى حيوانا هزيلا فأعطاه الأكل والتمن وما شاكل ذلك فصار سمين سمينا. هذه كلها زيارة شنو؟ زيادات عينية. فلو تحقق الزيادة العينية وأراد المشتري أن يعمل الخيار، فهل بعد تغير العين بالزيادة له أن يعمل الخيار أو لا؟ الكلام هو نفس الشيء. فهل المدار يا شيخ أحمد بحسب الدليلين، وهو دليل العلامة فوات محل الخيار أو دليل لا ضرار، هل المدار في إعمال الخيار على إمكان الرد بنحو يكون العين التي يدفعها هي نفس العين التي انتقلت إليه بما لها من خصوص، كأنه كل شيء ما صار تفتين، أو أن المدار على رد ما يصدق عليه عين وإن تغيرت بعض الخصوصيات؟ غايته هل الخصوصيات مضمونة أو غير مضمونة بحث آخر. فهنا قد يقال على النظرية الأولى تغيرت العين، فهذه العين بما لها من خصوصيات غير تلك العين بما لها من خصوصيات، فلا يمكن الرد. وعلى المبنى الآخر العين هي العين، وإنما تغير أوصاف وأعراض، الطول، النمو، هذه أعراض حصلت، وإلا العين هي العين. هذا شجر، هذه الشجرة الآن نفس ذاك الغرس. ففي هذه الحالة له أن يفسخ، إذا فسخ وأرجع العين بالزيادة إلى من؟ إلى البائع. هل يصح له أن يطالب البائع بالزيادة أو ليس له أن يطالب بالزيادة؟ قلنا في طرف النقيصة يستطيع، قلنا البائع ماذا يقول له؟ البائع يقول أنت أرجعت لي العين ناقصة، أعطني بدل، أعطني المثل أو القيمة. الآن لو العكس، أرجع له العين بالزيادة، يقول لي أنا فسخت وهذه العين الآن مزيدة، كانت غرسا فصارت شجرة وقيمة الغرس غير قيمة الشجرة، فهل له أن يطالب بالقيمة أو لا؟ فكر في هالسؤال، ابحث شيخنا، ما هو الصحيح بناء على أنه له أن يفسخ فأرجع العين؟ إذا أرجع العين إلى الطرف الآخر شنو الحكم يصير؟ فهل له أن يطالب بالقيمة؟ هل يصير شيخ شركة؟ يصير شيء ثالث؟ ابحث عن هذا السؤال، مهم. بعد درس مكاسب يسألك الطالب لما يسألك، أنا أسألك الحين. لو سألك بعد قال لك هذه الآن مسألة، شو يرجع يعني بناء؟ كيف يرجع الزيادة؟ زيادة عينية، هل يضمن أو لا يضمن؟ فأنت لازم الآن تفرز الجواب شيخ. واحد يقول الطالب ما يسأل.
عفوا هذا اللي
تفضلت
فيه يجري
ثمار الزياده المتصله امام بل يعني منبه لا وهذا البحث الذي ذكرنا في الزيادات العينيه محل كلامهم الزياده العينيه للعين اي الزياده المتصله وأما إذا كانت الزيادة منفصلة كالشمر وكذا لا إشكال عندهم كما سيأتي في أحكام الخيار أن هذه المنافع المنفصلة تابعة لملك مالك العين والأصل، والمفروض أن الأصل كان يملكه المشتري، فمنافعه المنفصلة ملك للمشتري. إنما المشكلة في الزيادات المنفصلة، ما هي حكمها لو أرجعها إلى الغير؟ هل تحصل شركة؟ هل له أن يطالب بالبدل؟ أو ليس له شيء أصلا؟ الصورة الأخيرة الزيادة الحكمية، وكما لو فرضنا أنه اشترى فرسا ثم قام المشتري بأمر أوجب الزيادة لزيادة هذا الفرس بلحاظ القيمة السوقية، كما لو صار هذا الفرس عنده قدرة على العدو وعلى المسابقات الرياضية، والمثال المعروف في ذاك الزمان لو اشترى عبدا ثم صارت له صفة الخياطة، واضح؟ فإنه هذه الصفة توجب ارتفاع القيمة السوقية. أيما كان، إذا ارتفعت القيمة السوقية فهل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ الكلام هو الكلام، وفي القصقي أوضح الإشكال في ثبوت عدم ثبوت الخيار، لأنه ما تغيرت العين وإنما تغيرت أوصافها وأعراضها، فبناء على أنه هذه العين بنظر العرف نفس العين المشترات فإنه يمكنه أن يرد. نعم، يأتي البحث أنه في مثل هذه الموارد هل يستطيع المشتري أن يطالب البائع بقيمة الوصف الذي حصل في العين أو لا؟ أو أن الأوصاف لا تضمن، وإنما الضمان بإزاء العين دون الأوصاف، وهذه ليس إلا زيادة للقيمة السوقية أو كالانخفاض القيمة السوقية، ليس مصبا للضمان. نعم، يقولون بل زيادة القيم السوقية
مشمول
بالبحث، يعني مشمول إذا كان بل يعني إذا كان بفعله، بل
لا، إذا مو بفعله،
إذا في السوق يعني
قل العبيد في السوق فزاد القيمة،
نفس الشيء يأتي البحث، القيمة
مش
مهمة على الاستفاضة يضمن هنا في السوق، إحنا ما قلنا ما يضمن، قلنا في بحث هنا أيضا في بحث،
في فصل لكن ظاهرون انه زاد فيه شيء مو
بلحاظ
القيمة
السوقية، حتى بلحاظ القيمة
السوقية او مثلا زيادة صفة مثلا، مو ظاهر في زيادة القيمة السوقية فقط،
يعني لا، حتى لو
انخفضت قيمته السوقية ولكن زاد هو حكما مثلا صار عنده ملكات،
حتى في موارد النقصان تأتي البحث نفس الشيء، النقصان تارة بسبب اختلاف السوق، تارة بزوال صفة كان فيه صفة الخياطات زالت الصفة، كما مثلا كان الفرس بل يعدو بشكل جيد الآن صارت من مهاجم الصفة، فيأتي البحث في الضمان النقصان للقيمة السوقية أو الزيادة للقيمة السوقية، هل تارة يكون بسبب تغير شنو؟ تغير عرض، مسألة العرض والطلب، تغير السوق، تارة يكون بسبب فعل، هل يفرق بين الموارد أو ما يفرق بين الموارد؟
المقصود من الزيادة والنقص الحكمية زيادة بلحاظ نفس العين، يعني مثلا كان في ملكات فقدها او ما كان في ملكات صار في ملكات بغض النظر عن القيمة السوقية ارتفعت او انخفضت.
نعم.
لولا
هو في كثير
حيثيتين يعني
اختلاف في الاطلاق، كثير من اطلاقاتهم يقصدون من الزيادة الحكمية حيثية الصفات وعدم الصفات. لكن الأعلام كثير منهم يعني في كتب في كلمات أخرى جمع منهم نقول أدق يعممون الزيادة الحكمية حتى إلى موارد ارتفاع القيم السوقية، وإن كان في كثير من الكلمات أن المراد من الزيادة الحكمية أو المثلولة عادة بزيادة الصفات في العين. خب النكات واحدة في هذا الباب، ولهذا قال وكذا لو وكذا يمتنع رد العين الذي هو مورد الاستثناء، وإن كان بعد قال فالأقوى وكذا لو تغيرت العين بالنقد، وكذا يعني يمتنع الرد، ولو تغيرت بالزيادة أي رجع له العين وهم زايدة، هذا في النقيصة مثلا ما أرجع له نفس العين، أما في الزيادة أرجع له العين وأرجع الزيادة. قال ولو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية أو من الجهتين فالأقوى الرد في الوسطى، أي الوسطى يعني حكمية، في الزيادة الحكمية يمكنه أن يرد لأنه نفس العين ما زالت موجودة وما تغيرت حتى في الزيادة، لأنه ما حضر الزيادة عينية. قال نعم فالأقوى الرد في الوسطى بناء على حصول الشركة في غيرها، أي غيرها يعني الزيادة العينية والزيادة من الجهتين، فهذا الشيخ العظم يقول يحصل الشركة بين المشتري الذي حصلت عنده الزيادة العينية في زمانه في ظرف ملكه وبين أصل العين التي كانت ملكا للبائع، وإذا صارت شركة فالشركة تمنع من الخيار، من أعمال الخيار تمنع من الرد بناء على حصول الشركة، هي بناء على حصول الشركة، هي كلام قلنا فاج مراجعة البحث، بناء على حصول الشركة في غيرها المانع عن رد العين، هذا كله في تصرف المرجون. لا فتأمل، سيأتي شيخنا في صفحة 195 بأن حتى الزيادة الحكمية توجب الشركة، إذا في تأمل ستأتي في صفحة 195 أنه حتى في مورد الزيادة الحكمية نلتزم بوجود الشركة، صفحة 195. وإذا كان التغير بالزيادة، صفحة 195 وإن كان التغير بالزيادة فإن كانت حكمية محضة كقصارة الثوب، يعني تنظيف الثوب، قاصر يقولون في العراق قاصر، قاصر يعني شنو؟ منظف. وتعليم الصنعة فالظاهر ثبوت الشركة في العين بنسبة تلك الزيادة، فإذا أيضا كذا تحصل الشركة. هذا تمام الكلام فيما لو تصرف المغبون بفروعه، كم صارت؟ سبعة أيام. الآن الكلام يقع في نقطة جديدة وهي تصرف الغابن. لو فرضنا أنه البائع باع العين إلى المشتري وكان الثمن الذي أخذه أضعاف القيمة السوقية للعين، فالمشتري مغبون، ولكن نفترض الآن أن الذي تصرف فيما انتقل إليه ليس المشتري، البائع تصرف في الثمن، البائع سوى تصرف في الثمن، انتقل له الثمن، نقل الثمن بنقل لازم وهب الثمن إلى زوجته، وناظر أنه إذا باع هذه العين الثمن يكون هبة لمن؟ للزوجة جدتي نذرت إذا أخوي يشتغل أول ما يشتغل أول ما أشكو لها لها فكل ما أطلع مكيا يدخل أخوي يقول أنا أطالبك بهذا بالراتب مال أول قال لي شنو؟ قال أنا ناذرة تبتدين النار بس كذا من يروح مسكين من يروح مسكين فهي عليه على هذا قلنا له أعطيه على الأقل راتب عشان قال لا ندر باطل هذا الشيء زين ندر واحد يقول إن أنت يسوسيت حصل لك بس زين فالزوج أخذ الثمن ونقل الثمن بنقل لازم فهنا إذا صار تصرف من قبل الغاب في من انتقل إليه وهو الثمن هل هذا يوجب سقوط خيار المشتري المغبون في رد العين أو لا فجاء المشتري وأراد أن يفسخ فقال للبائع سأرجع لك العين وارجع لي قال الثمن راح نقل بنقل لازم فهل التصرف من قبل الغابن يا شيخنا بل موجب لسقوط خيار المغبون المشتري أو لا واضح محل البحث
كان
المسألة عكسية
يعني
اللي
اشترى هو الغاب
كيف؟
هو الغابن
اشترى هو الغابن قيمة سوقية كانت أقل كيف اشترى يعني؟ لا بحثنا الآن الغابن تصرف في من انتقل إليه
المشترك
تصرف مو المشتري مو المشتري باع
لو عكسنا
المسألة نرجع لها صور ديك بحكمها كل بحثنا كان في ثلاث أيام الآن المشتري تصرف يقول تعبنا خلاص المشتري تصرف كان بحثنا كلنا المشتري تصرف وقلنا المشتري إذا تصرف فيما انتقل إليه بنقل لازم وش يصير بنقل
لازم لا مقصودي الغابن المدار الغابن المغبون لو كان المشتري البائع هو المغبون
ويرجع بعد نفس الشيء يعني تصرف المغبون
والمشتري هو الغابن فتصرف
ما في إشكال البحث الآن في لو تصرف الغابن الغابن ما هو البائع المشتري ما يفرق الآن المثال المعروف أن المشتري هو المغبون والبائع هو الغابن هذا أمثلة معروفة المشتري مغبون والبائع غابن فتصرف البائع لو عكسنا المسألة ما في مشكلة لو عكسنا المسألة فلو فرضنا بأنه الغابن البائع مغبون فخسر تصرف المغبون بحثنا الآن مو تصرف بائع ومشتري تصرف مغبون أو غابن الآن محل البحث فيما لو تصرف الغابن البائع هو الغابن مثلا تصرف في الثمن المشتري هو الغابن تصرف في مثمن ماكو فرق فهل يا شيخ أحمد تصرف بائع في الثمن يوجب سقوط خيار المشتري ذكر الشيخ الأعظم بأن الظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون لأنه المفروض أن المغبون لم يتصرف فيما انتقل إليه وتصرف غيره فيما انتقل إليه لا يوجب سقوط خيار المغبون ولكن أشكل على هذا الكلام بأنه لا فرق بين تصرف الغابن وتصرف المغبون في سقوط خيار المغبون وذلك لأن دليل المشهور إمكان تراد العينين هذا نظرية المشهور وليس دليل المشهور أن التصرف كاشف عن الرضا أو غير كاشف عن الرضا دقيق بالبعض فتارة نقول أن النكتة في سقوط الخيار هي أن التصرف كاشف عن الرضا بالعقد تشبثا بما ورد في صحيحة علي بن رئاب فيقال بلي يتم كلامكم متى يكون التصرف مثلا كاشف ولو نوعان إذا تصرف صاحب الخيار أما تصرف البائع لا علاقة له بخيار المشتري ولم يصدر من المشتري صاحب الخيار تصرف حتى يسقط خياره ولكن عمدة الدليل كما ذكرنا في أن التصرف كالنقل اللازم وما شاكل ذلك موجب لسقوط الخيار ما هو؟ النكتة كانت دليلين وكلا الدليلين يرجعان إلى إمكان تراد العينين وعدم إمكان تراد العينين والمفروض أنه لا يمكن تراد رد العينين، لأن المفروض أن الثمن قد خرج من ملك البائع، فالمفروض أنه تاه محل الخيار بحسب تعبير العلامة، حيث إن موضوع الخيار عند العلامة هي العين، وهذا مشروط ببقاء العين والعينين، والمفروض أن العينين لم يبقيا، فلا يثبت حينئذ موضوع الخيار. فكيف يقال بأنه تصرف الغابن الظاهر أنه لا يوجب السقوط؟ مرانا من أي تصرف؟ التصرف النقل، نحن بالنقل، النقل لا اللازم. فما أفيد في المقام محل نظر وتأمل. نعم، إذا كان الدليل لا ضرر فقد يقال لا يوجد ضرر على أحد، وذلك لأنه البائع لن يتضرر لأنه سيرجع إليه العين، والمشتري وإن كان لن يرجع له عينه وهو الثمن بل بدله، ولكنه راض بذلك لأنه أراد أن يفسخ، فإلزامه بغير عينه ليس ضررا. التفتين، إلزامه بغير عينه وهو البدل ليس بضرر، بخلاف العكس المطلب الذي مرحلنا سابقا. لو عكسنا المطلب، المشتري هو صرف فيقال إلزام البائع بغير عينه وما يريد أن يفسخ، هذا شنو ضرر. إذن إذا كان الدليل عمدته لا ضرر فإن دليل لا ضرر لا يأتي في المقام. نعم، لو كان الدليل هو دليل العلامة فإنه دليل العلامة يقتضي سقوط الخيار، فلا بد من التفصيل بحسب الدليلين. دكتور المطلب قال وحبلي، وأما تصرف الغابن كما لو تصرف في الثمن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به. قلنا لا، ينبغي التفصيل بين الأدلة، وحينئذ يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على